إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالله سبحانه وتعالى جميل بذاته، جميل بذاته. قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي حديث عمار عند النسائي وفي المسند وعند غيرهما أنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه. فالله سبحانه وتعالى جميل، وإن من أعظم نعم الله عز وجل على المؤمنين في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي ناظرة بهية تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وإن من أعظم العقوبات على الكافرين أن احتجب الله سبحانه وتعالى عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، هكذا كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله جميل في ذاته، وجميل في صفاته وفي أسمائه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وصفات الله سبحانه وتعالى صفات كاملة. ربنا سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، وهو جميل سبحانه وتعالى في أفعاله. إن أفعاله على وفق حكمته لا يفعل فعلا عن عبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى جميل، كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يحب الجمال، جميل ويحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. فيحب الله سبحانه وتعالى الجمال، وليس المراد بذلك أن يتجمل الإنسان في ظاهره ويقبح باطنه، فإن جمال الظاهر مع قبح الباطن لا يحبه الله عز وجل. والأصل أن يجمل الإنسان باطنه بتقوى الله عز وجل وبالأخلاق الحسنة، هذا هو الأصل. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فلباس التقوى هو خير من اللباس الظاهر وهو أصل اللباس. فزين باطنك بتقوى الله عز وجل، وزين ظاهرك تبعا لزينة باطنك، فإن هذا هو المحمود. أما زينة الظاهر من غير زينة الباطن فهذا أمر مذموم. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه الزينة التي ينظر الله عز وجل إليها زينة القلوب وزينة الأعمال. أما الزينة الظاهرة مع قبح الباطن فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بذلك، ولا ينظر الله سبحانه وتعالى إلى هذه الزينة. كم من أناس أهلكهم الله عز وجل زينوا ظواهرهم ولم يزينوا بواطنهم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن قارون: فخرج على قومه في زينته، أي زينة الظاهرة. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، أهلكه الله عز وجل وكانت عنده الزينة العظيمة الظاهرة، زين ظاهره ولم يزين باطنه. وقال سبحانه وتعالى: هم أحسنوا أثاثا ورئيا، حين أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أهلك أمما ماضية، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا كذلك، عندهم المال العظيم وعندهم المنظر الحسن. وكما أهلكنا من قبلك من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أي أكثر أموالا وأحسن منظرا، عندهم المنظر الحسن والصور الحسنة والملابس الحسنة، مناظرهم مناظر حسنة، لكنهم لم يزينوا باطنهم بتقوى الله عز وجل، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذا نظرت إلى المنافقين وجدت أجسامهم حسنة، أجسامهم عظيمة، وجدت أجسامهم بهية، وجدت صورهم صور جميلة، ملابسهم ملابس بهية جميلة، اهتموا بظواهرهم وزينوا ظواهرهم ولم يزينوا بواطنهم. فإذا تكلموا بالقبيح وظهر القبح من أقوالهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ليس فيهم خير. شبههم الله سبحانه وتعالى بالأخشاب المسندة الموضوعة على الجدران، ليست بأشجار مثمرة ينتفع بها، وليست بأخشاب في الأبنية ينتفع بها في البناء كالأخشاب الموضوعة على السقوف، بل هي أخشاب مسندة مطروحة طرحا على الجدران لا ينتفع بها. هذا حال المنافقين. وإن كان الناظر إذا نظر إليهم أعجبه ما بهم من الحسن والبهاء. وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فاهتموا بزينة بواطنكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وزينوا ظواهركم تبعا لزينة بواطنكم، ولا تهتم بزينة الظاهر مع قبح الباطن، فإن هذا لا يفيد ولا ينتفع به الأمر ولا ينتفع به العبد، ولا يكون عبدا محبوبا عند الله عز وجل حتى يزين باطنه أولا قبل أن يزين ظاهره. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء بنحوه من حديث ابن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة، أي في رداء وإزار، في حلة تعجبه نفسه، مرجل جمته أي شعره المتدلي، قد رجله وحسنه ومشطه ودهنه، قال: مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، أي يضطرب في طبقات الأرض إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عمر قال: مسبل إزاره، مسبل إزاره. فهذا رجل زين ظاهره ولم يزين باطنه، وأعجبته نفسه، مشى في الأرض متعاليا متبخترا في حلة، مرجل جمته قد أعجبته نفسه، فخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض، فهو يتجلجل في طبقاتها وفي جوفها إلى يوم القيامة، يبقى في هذا العذاب الشديد إلى يوم القيامة، وهو يسقط في الأرض ويضطرب في طبقاتها ويخسف به إلى جوفها، فهو في هذا العذاب الأليم إلى يوم القيامة. تعالى على عباد الله عز وجل فخسف الله به الأرض. فاهتموا بزينة بواطنكم، فهي الزينة النافعة المفيدة التي يأجر الله سبحانه وتعالى عليه العبد. زينوا قلوبكم بتقوى الله عز وجل، وبالخوف منه، وبخشيته، وبالتوكل عليه، وبالإخلاص له وحده لا شريك له، وبغير ذلك من أعمال القلوب. وزينوا ألسنتكم بالقول الحسن، زينوا ألسنتكم بالقول الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وأحسن الحديث هو كلام الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وزينوا ألسنتكم بالصدق، زينوا ألسنتكم بالصدق، وإياكم والكذب، فالكذب شيء وعيب، الكذب شيء وعيب، فمن عرف به والشهر فإن فيه عيب عظيم، والكذب يهدي إلى الفجور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والفجور يهدي إلى النار. فزينوا ألسنتكم بالصدق، إياكم والكذب، إياكم والكذب، لا تعودوا ألسنتكم عليه، فإنه عيب وشين وقبح بالعبد أن يكون كذابا. زينوا أخلاقكم، زينوا أخلاقكم، فتحلوا بالأخلاق الحسنة التي جاءت بها الشريعة. زينوا جوارحكم بطاعة الله عز وجل، بالمحافظة على الصلوات المكتوبات، وبغير ذلك من فرائض الله عز وجل. فهذه هي الزينة التي أمر الله بها، وهذه هي الزينة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الزينة التي ينتفع العبد بها في الدارين. ورب رجل قبيح في منظره، ليس فيه بهاء في منظره، وإذا بالله عز وجل قد زينه في باطنه بالزينة النافعة، فإذا به محبوب في أوساط الناس يشتاقون له وللجلوس معه، ويشتاقون لحديثه ويألفونه، وتنجذب قلوبهم إليه. ورب رجل بهي المنظر حسن المنظر لم يزين باطنه بزينة الإيمان والتقوى، فإذا به منبوذ في أوساط الناس يبتعدون عنه لسوء خلقه ومعاملته، ولبعده عن ربه عز وجل، ولفحشه، ولقبح باطنه، يبتعدون عنه وينفرون عنه، ولا يجدون أرواحهم منجذبة إليه. فأصل الزينة هي زينة الباطن وزينة الجوارح بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الفوائد عند كلامه على هذا الحديث أن الزينة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فزينة يحبها الله سبحانه وتعالى وهي أصل الزينة، وهي زينة الباطن بتقوى الله عز وجل، وزينة الجوارح بطاعة الله، وزينة اللسان بالصدق وغير ذلك. فهذه أصل الزينة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي محل نظر رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهنالك زينة يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي زينة الظاهر في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته. يزين الإنسان ظاهره طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمر الله، فإن هذه الزينة أيضا زينة محمودة. فإن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا تزين المصلي إذا أراد الصلاة وذهب إلى بيوت الله عز وجل بهيئة حسنة من أجل الله عز وجل وتعظيما لله ولفرائض الله، فإن هذه زينة محمودة قد أمر الله بها، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن الزينة في إتيان الجمعة أوكد من غيرها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يسن وأن يمس من الطيب ما وجد، وأن يسن أي يستعمل السواك، وأن يمس من الطيب ما وجد. فالزينة عند إتيان الجمعة زينة محمودة يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي طاعة لله عز وجل، وداخلة في عموم قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهكذا من الزينة التي يحبها الله سبحانه وتعالى أمور الفطرة، يتزين العبد بأمور الفطرة، فأمور الفطرة زينة جعلها الله سبحانه وتعالى للعبد للعباد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فسرت هذه الكلمات بأمور الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الخلق، وهي الفطرة الحسنة التي أمر الله بها وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار وقص الشارف ونتف الآباط. فهذا من الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو من أمور الفطرة. الختان معروف، والاستحداد المراد بذلك حلق العانة، ونتف الآباط أيضا معلوم، وقص الأظافر أيضا شيء معلوم، ونعم تقليم الأظافر وقص الشارب أيضا هذه أشياء معلومة، هذه من الفطرة. حافظ على هذه الزينة. هناك من الناس من يطيل أظفاره أو بعض أظفاره ويرى أن هذا من الزينة، هذا خلاف الفطرة، وما كان خلاف الفطرة فإنه من القبح وليس من الزينة. زينة يدعو إليها الشيطان ولا يدعو إليها الرحمن، وفيها التشبه بأعداء الله عز وجل والتشبه بالحيوان، فهذه زينة مذمومة. وهنالك من الناس من يكبر ويعظم من شاربه ويسعى في تعظيمه ويرى أن هذا من البهاء والجمال، وكل هذا من كيد الشيطان، هذا خلاف الفطرة. فالفطرة هي الأمر الحسن والسنة المستقيمة التي تنجذب إليها القلوب الصحيحة والنفوس التي لم تتغير ولم تتبدل. فإحفاء الشوارب وقص الشوارب من الهيئة الحسنة ومن الفطرة التي أمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا نتف الآماط وحلق العانة، وهكذا جاء في حديث ابن عمر في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وفي حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، فذكر ما سبق وزاد أشياء، منها إعفاء اللحية، فإعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الخلق، وإعفاؤها محمود محبوب عند الله عز وجل وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، فقال: أوفوا اللحى، ووفروا اللحى، وأرخوا اللحى، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحاح. وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاستنشاق، وهو إدخال الماء إلى الأنف تنظيفها. وهكذا ذكر غسل البراجم، وهي المعاطف التي تجتمع فيها الأوساخ كمعاطف الأصابع وغير ذلك مما يجتمع فيه الأوساخ. وهكذا انتقاص الماء الذي هو الاستنجاء، فهذه أيضا من الفطرة التي يحبها الله عز وجل، ومن الجمال الذي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. والقسم الثالث من أقسام الجمال ما ليس من هذا ولا ذاك، ليس من الجمال الظاهر، ولا من ليس من الجمال الباطن الذي يحبه الله عز وجل، وليس بجمال أمر الله به وحث عليه ربنا وحث عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما تجمل الإنسان لا من أجل الله عز وجل، لكن لمحبته للزينة والجمال، ولم يفعل ذلك تباهيا وتعاليا على الخلق، فإن هذا مما يباح ولا يذم، فإن هذا يباح ولا يذم. والمذموم أن يتزين الإنسان تباهيا وتعاليا وتكبرا على عباد الله عز وجل، فإن هذا هو المذموم الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى وذمه نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين في مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين.